بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة اللقاء السابق والذي قبله بيان شيء من المسائل والمباحث المتعلقة بالأسماء والصفات، بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته جل وعلا. بقيت أيها الإخوة بعض المباحث والمسائل المشتركة بين البابين، باب الأسماء وباب الصفات. قد تقدم شيء منها في دروس سابقة، لكن لا مانع من ذكرها للتأكيد عليها وبيان أهميتها ولزوم الحاجة إليها. من هذه المسائل أيها الإخوة ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هذه الجملة أيها الإخوة من المؤلف: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. ما معنى؟ المعنى أن صفات الله تبارك وتعالى أزلية، وأن أسماءه جل وعلا أزلية. وما معنى أزلية؟ أزلية معناها أنها لم تسبق بعدم، وأنه لا أول لها ولا بداية لها. نقول معنى أزلية أي أنه لا بداية لها، وأنها لم تسبق بعدم، كما قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. فالله تبارك وتعالى أزلي بأسمائه وأزلي بصفاته، بمعنى أنه لا بداية لها وأنها لم تسبق بعدم أبدا. فهو سبحانه لم يزل متصفا بصفاته العليا، ولم يزل أيضا متسما بأسمائه جل وعلا الحسنى. فليست صفاته وجدت بعد أن لم تكن موجودة، حاشاه جل وعلا، وليست أسماؤه تسمى بها بعد أن لم يكن متسميا بها، حاشاه جل وعلا. والأمر كما قال المؤلف وقرره هو وغيره من أئمة أهل السنة: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة التي قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، مقررا هذا الاعتقاد السليم، قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استحق اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استحق اسم الباري، إلى أن قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، واستحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. فالله تبارك وتعالى لم يوصف بالخلق ولم يسمى أو يتصف بأنه محيي ويسمى بذلك بعد أن أوجد الخلق أو أن أحياهم، لا، فهو جل وعلا لم يزدد بخلقه شيئا أبدا، بل هو كامل تبارك وتعالى أزلا وكامل أبدا. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله شارحا قول الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. قال: أي إنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل التي تقدمت في الدرس الماضي. قال: ولا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته جل وعلا صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون له أن يكون حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده تبارك وتعالى. ارجعوا إلى يعني العقيدة الطحاوية في هذا، فيها تقرير جيد لهذه المسألة. بعد أن قرر المؤلف أيها الأخوة أن أسماء الله أسماء الله جل وعلا وأن صفاته سبحانه ثابتة له في الأزل، قال تعالى: أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعالى يعني تنزه جل وعلا وتقدس سبحانه وتعالى. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، يعني تنزه وتقدس عن أن تكون أسماؤه وصفاته وجدت بعد أن لم تكن موجودة. وهذا معنى قول المؤلف محدثة، محدثة يعني كائنة بعد أن لم تكن، هذا معنى محدثة. والخلاصة بهذا أن على المسلم أن يعتقد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن ينزه الرب جل وعلا عما نزه به أو عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقدس صفات ربي جل وعلا عن أن تكون كصفات المخلوقين، أو أن أسماءه جل وعلا حادثة كأسماء المخلوقين تبارك وتعالى لا نفسي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ووصف ذاته جل وعلا عز شأنه وتبارك اسمه من إله عظيم كريم ورب بعباده رؤوف رحيم. هذه إخواني المسألة الأولى التي قررها المؤلف. المسألة الثانية: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الفرق أيها الإخوة كما قرر أهل العلم أن الاسم هو ما دل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفة القائمة بالذات، ما دل على ذات الله تبارك وتعالى مع صفة الكمال القائمة بالذات، يعني مع صفة الكمال التي دل عليها الاسم. فاسم الله العليم دل على ماذا؟ على ذات الله وعلى صفة العلم التي اتصف بها الله. اسم الله البصير دل على ذات الله عز وجل وعلى الصفة التي اتصف بها ربنا جل وعلا وهي صفة البصر. وهكذا يقال في اسم الله القدير، واسم الله العزيز، واسم الله الحكيم، واسم الله الخالق، واسم الله الملك إلى آخره. أما الصفة فالصفة هي نعوت الكمال القائمة بالذات، نعوت الكمال القائمة بالذات كما تقدم معنا: العزة، الخلق، الإرادة، العلم، الحكمة، السمع، البصر إلى آخره. بناء على ما تقدم يكون الاسم دل على كم شيء؟ على شيئين، هما السند والثاني احسنت بارك الله فيك، دل على الذات ودل على الصفة. والصفة دلت على كم شيء؟ وهو على الصفة القائمة بالذات، دلت على ذات الله تبارك وتعالى وعلى الصفة القائمة بالذات. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الجزئية أو هذه المسألة. طبعا هذه المسألة الثانية ترجع إخواني إلى قاعدة تقدمت معنا في الأسماء، في قواعد الأسماء، تذكرونها؟ أسامر لا تمام شيء. أن أسماء الله جناب وعبد، لا ما ذكر معي وكلام صحيح، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، هذا الكلام وهذه المسألة ترجع إلى هذه القاعدة أو متفرعة عنها، أن أسماء الله أعلام وأوصاف. فأسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على ذات الله هي إيش؟ أعلام. وباعتبار ما دلت عليه من الصفات أوصاف، وهي بالاعتبار الأول إيش؟ مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة، أليس كذلك؟ هذا تقدم معنا. طيب المسألة الثالثة أيها الإخوة، الاعتماد على النصوص الشرعية كتابة وسنة في إثبات الصفات وفي نفيها، وهذا تقدم معنا، مع مراعاة إثبات كمال الضد في باب النفي، وهذا سبق معنا بالتفصيل. المسألة الرابعة أيها الإخوة، التقيد، التقيد بفهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم نصوص أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا أمر لا بد من اعتباره، وقيد لا بد من الوقوف عنده وعدم تجاوزه. والسبب في هذا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا نصوص الأسماء والصفات من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولأنهم رضي الله تعالى عنهم أسد الناس فهما لنصوص الكتاب والسنة، ولأنهم أعمقهم علما بمدلولها والمقصود بها. وبالوقوف على فهمهم نصوص الأسماء والصفات يسلم المرء من الخلل، وتتحقق له السلامة من الزلل، ويعافى من الآراء المنحرفة والمعتقدات الباطلة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيها الإخوة، كان إذا ورد عليهم النص من أسماء الله أو صفاته استبشروا به وفرحوا به. لماذا؟ لأن علمهم بالنص ومدلوله يدلهم على معرفة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن قوة المعرفة بالله تقود إلى قوة تحقيق العبودية لله جل وعلا. فلهذا من كان بالله جل وعلا أعرف كان منه سبحانه وتعالى أخوف، كما قرر ذلك أهل العلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا على أعلى ما يكون من معرفة الله تبارك وتعالى وفهمهم لنصوص الكتاب ونصوص أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكونوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا ورد عليهم النص من الكتاب أو السنة استوحشوا منه أو نفروا منه أو تغيروا، لا، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم يستبشرون أيما استبشار ويفرحون بذلك أيما فرح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك اعتبر الله تبارك وتعالى هذا القيد وبينه في كتابه، يعني قيد فهم الصحابة، عن قيد فهم النصوص بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان بالإمكان أن يقال أو أن يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. تستقيم الآية ولا تستقيم؟ تستقيم. لكن الإتيان بهذا القيد هو قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومعنى سبيل المؤمنين هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، سبيلهم وطريقهم ومنهاجهم. فتنصيص الله جل وعلا عليه يدل على اعتبار فهمهم رضي الله تعالى عنهم لمعاني نصوص الكتاب والسنة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لمعاني منهج الصحابة وواجبنا نحوهم عند قول المؤلف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند قوله أيضا في آخر الرسالة: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. سيأتي في حين في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة عدم التفريق، عدم التفريق بين نصوص الكتاب والسنة في الاحتجاج في إثبات نصوص في إثبات الأسماء والصفات. عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاحتجاج في إثبات نصوص الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن القرآن أيها الإخوة وحي، والسنة وحي من الله جل وعلا، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالقرآن. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي السنة كما أوتي القرآن، ولهذا لا يجوز أن نفرق بين نصوص الكتاب والسنة في إثبات حقوق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات والأفعال، ولا يجوز أن نفرق أيضا في الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة في إثبات الأحكام والمسائل، الأحكام والشرائع. فهذا أمر أيها الإخوة لابد أن نتنبه إلينا أنه بسبب التفريق حصل انحراف كبير في هذا الباب. المسألة السادسة الاحتجاج بجميع نصوص السنة. تقرر عندنا أن السنة من مصادر التلقي، إذا تبين هذا يقال أن من الأصول الشرعية في باب الأسماء والصفات الاحتجاج بجميع نصوص السنة على اختلاف درجات ثبوتها ومراتب قبولها عند أهل العلم، سواء كان هذا النص الوارد في السنة متواترا في أعلى درجات القبول أو كان دون ذلك، سواء كان حديثا صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره، سواء جاء من طريق واحد أو جاء من عدة طرق، فما دام أنه في دائرة القبول وفي مراتب الثبوت التي قررها أهل الاصطلاح من علماء الحديث، فإن الحديث في هذه الحال إذا كان مشتملا على نص من الصفات أو مشتملا على صفة من صفات الله جل وعلا فإنه يجب ماذا؟ إثباتها وقبولها. المسألة السابعة أيها الإخوة أن هذا الباب العظيم باب الأسماء وباب الصفات هو من باب المحكم لا من باب المتشابه. المتشابه أعني به الذي معناه غير واضح وغير بين. فالأسماء والصفات هي من باب المحكم يعني البين في المعنى وفي الدلالة. فنصوص أسماء الله جل وعلا ونصوص الصفات بينة في معناها وبين أيضا في دلالتها، ليس فيها خفاء أبدا وليست مشتملة على شيء ينافي الفطرة أو أمر يوقع المرء في إشكال أبدا، فمعناها واضح ودلالتها ظاهرة. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن نصوص الصفات من حيث المعنى ومن حيث الدلالة هي ماذا؟ هي محكمة. أما من جهة أو من حيث الكيفية ومعرفة واقع الصفة فقرر أهل العلم وقالوا إنه يدخل في باب المتشابه، يعني أنه من العلم الذي ماذا؟ أخفي علينا، مما أخفي علينا معرفة كيفية الصفة وواقعها وما هي عليه. وهذا تقدم نحن أيها الأخوة في الدرس السابق، وأن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار أي اعتبار المعنى، وهذا يدخل في باب إيش؟ المحكم. ومجهولة لنا باعتبار ماذا؟ الكيفية، وهذا يدخل في باب المتشابه. تقدم هذا معنا عند القاعدة السادسة. والواجب على المسلم في هذا أن يسلم للنصوص إذا لم تتبين له، كما قال الله جل وعلا عن أهل العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا نضرب لنصوص الكتاب والسنة الأمثال أو نعارضها بالعقول والآراء، بل نسير على طريقة أهل العلم الراسخين التي بينها وقررها ربنا جل وعلا في كتابه: آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو الواجب وهذا هو السبيل الذي يتحتم على كل مسلم. أختم أيها الإخوة في أمرين. الأول ما شاع وانتشر فيما يخص أسماء الله جل وعلا على وجه الخصوص من ابتكار وسائل وطرق للعلاج بأسماء الله تبارك وتعالى، ومن وصفها بصفات، يعني وصف الأسماء بصفات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ومن تحديد علاج الأمراض المتنوعة وتوزيعها على الأسماء، وأن للمرض الفلاني علاج كذا، وللمرض الفلاني الاسم كذا، وللمرض الفلاني كذا، كما كتب يعني بعضهم في هذا وابتكر يقول السميع لإعادة توازن الطاقة، الرزاق يعالج المعدة، اسم الله الجبار يعالج العمود الفقري، الرؤوف يعالج القولون، النافع يعالج العظم، الحي يعالج الكلية، البديع طبعا هذا ليس من أسماء الله، البديع يعالج الشعر، جل جلاله هذا ليس من أسماء الله، يعالج قشر الشعر، والنور البصير الوهاب تعالج العيون إلى آخره. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الحاج في أسماء الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا في الدروس السابقة في درس الأسماء الحسنى، لأنه خروج بها عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من التعامل مع أسماء الله جل وعلا. وقد رفع يعني استفتاء واضح في هذا إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بخصوص هذا الأمر، وكان الجواب وافيا من أهل العلم. أذكر لكم يعني ما جاء في الاستفتاء ليتبين لكم الخلل والانحراف الذي وقع عن كثير من الناس في هذا الباب، وأن التعظيم أيها الإخوة لأسماء الله وصفاته لا بد أن يكون على أي شيء، على ما جاء في الكتاب والسنة. التعظيم الحقيقي للنصوص أن نقف على ما جاءت به النصوص، ليس التعظيم الحقيقي لها أن نتعامل معها حسب أذواقنا أو حسب استحساناتنا، لا، هذا تعد وتجاوز وتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما جاء يقول أن الذي قام بهذا اكتشف، طبعا نحط خط تحت كلمة اكتشف، أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية كبيرة لعدد ضخم من الأمراض، واكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة مثلى في عضو العين بجسم الإنسان. ويذكر يعني أو يؤكد نجاح هذا يقول على ابنه الذي مرض بترديد أسماء معينة لمدة 10 دقائق، طعوا خط أيضا تحت تحديد المدة، قاروا عدد كبير من المتطوعين، وذكر أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تلاوة آيات الشفاء بعد ذكر التسبيح بأسماء الله الحسنى إلى آخره. هذا خلاصة يعني الانحراف الذي وقع عند هذا الشخص الذي اكتشف هذا الشيء الذي لم يسبق إليه على مدى 14 قرنا. أقول جاء رد أهل العلم بقولهم، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ومنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فأسماء الله جل وعلا لا يعلم عددها إلا هو وكلها حسنى، ويجب إثباتها وإثبات ما تدل عليه من كمال الله جل وعلا وعظمته، ويحرم الإلحاد فيها بنفيها أو نفي شيء منها عن الله، أو نفي ما تدل عليه من الكمال والجلال، أو نفي ما تضمنته من صفات الله العظيمة. ومن الإلحاد من الشاهد في أسماء الله ما زعمه المدعو وذكر اسمه، التي المدعو من أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض، وبواسطة أساليب القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان، وأنه اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله طاقة تحفز جهاز المناعة بكفاءة مثلى في عضو معين من جسم الإنسان، إلى أن قال، يعني هذا الكاتب المدعو الذي نقل عن كلامه، قال: والمعروف أن الفراعنة أول من درس ووضع قياس ووضع قياسات لمسارات الطاقة الحيوية في جسم الإنسان بواسطة البنادول الفرعوني. ثم ذكر جملة من أسماء الله في جدول، وزعم أن لكل اسم منها فائدة للجسم أو علاج نوع من أمراض الجسم، ووضح ذلك برسم لجسم الإنسان، ووضع على كل عضو منه اسما من أسماء الله. قال أهل العلم: وهذا العمل باطل، لأنه من الإلحاد في أسماء الله، وفيه امتهان له، لأن المشروع في أسماء الله دعاؤه بها كما قال تعالى: فادعوه بها، وإثبات ما تتضمنه من الصفات العظيمة لله، لأن كل اسم منها يتضمن صفة لله عز وجل، ولا يجوز أن تستعمل في شيء من الأشياء غير الدعاء بها إلا بدليل من الشرع، والزعم بأنها تفيد كذا وكذا أو تعالج كذا وكذا بدون دليل من الشرع قول على الله بلا علم، إلى آخر الكلام. والعجب يعني حقيقة أن مثل هذا الآن انتشر، حتى تأتي عدة اتصالات واستفسارات من الناس، وبعضهم للأسف يعمل بهذا، يقول: إذا ألمتك عينك ضع يدك على عينك وقل عدد كذا البصير 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 إلى آخره، إذا ألمتك أذنك ضع يدك على أذنك وقل كذا في الوقت الفلاني السميع 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 إلى آخره. هذا لا شك أيها الإخوة انحراف في التعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه على خلاف ما جاءت به النصوص الشرعية. هذا باختصار ما يتعلق بالأمر الأول. أما الأمر الثاني ففي ذكر بيان أو ذكر مؤلفات وبحوث وكتب في قواعد وتقرير أسماء الله جل وعلا وصفاته. سأقتصر على ذكر بعض يعني الكتب المعاصرة، لأن ما سأذكره من كتب هو في الحقيقة جمع لما تناثر في كتب المتقدمين، فلحال إلى كتب المتقدمين قد تربك الشخص بالذات الذي يعني مبتدئ في القراءة في هذا الباب، لكن ما فيها هو إحالة إلى كتب المتقدمين ويعني والرجوع إليها. من هذه الكتب أيها الأخوة كتاب بعنوان القواعد الكلية للأسماء والصفات، القواعد الكلية للأسماء والصفات، مجلد ضخم أكثر من 400 صفحة تقريبا، للدكتور إبراهيم البريكان. ومنها أيضا كتاب بعنوان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، الشيخ الدكتور محمد خليفة التميمي. ومنها أيضا القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومنها أيضا أسماء الله الحسنى، هذه رسالة ماجستير للشيخ عبد الله الغصن، أسماء الله الحسنى جيدة يعني في هذا الباب، فيها تقييد لا بأس به. أيضا من هذه الكتب كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد خليفة التميمي حفظه الله، وكذلك كتاب الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها. كذلك الشيخ محمد خليفة وفقه الله. وكتاب أخير بعنوان الأثر المشهور على الإمام مالك لصفة الاستواء دراسة تحليلية. تقدم معنا أثر الإمام مالك عند الكلام على صفة الاستواء في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر يعتبر قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. درسه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله دراسة تحليلية ونقل مقولات عديدة في تقرير يشتمل عليه وما تضمنه ودل عليه. فهذا الكتاب يفيدكم في يعني ذكر كثير مما تقدم معنا من القواعد في هذا الباب. هذا باختصار إخواني ما يتعلق بدرس هذه الليلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق العباد لما فيه الخير والصلاح والهداية